بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق برواية المبتدع بدعة غير مكفرة، وسبق أن بعض أهل العلم يرد رواية المبتدع مطلقا، وبعضهم يقبلها مطلقا، وبعض أهل العلم يفصل في هذه المسألة. وحاصل هذا التفصيل قبول رواية من ليس بداعي إلى بدعته، ورد رواية من كان داعية إلى بدعته. وبعضهم يفصل تفصيلا آخر، وبينه يعني يفصل تفصيلا آخر فيما يتعلق برواية المبتدع، وهو أنه إن روى ما يقوي بدعته رد، وإن روى ما لا يقوي بدعته قبل. وما هو الحاصل من الخلاف؟ نعم، الصحيح قبول رواية من كان من أهل الصدق ولو رمي ببدعة إذا كان ضابطا لما يرويه. قال الحافظ محير رحمه الله: نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق يعني السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعة، انتهى. قال الحافظ: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. يعني كان الحافظ محير رحمه الله يرى قبول رواية المبتدع غير الداعية إذا لم يروي ما يقوي بدعته، يعني بهذين القيدين: غير داعية إذا لم يروي ما يقوي بدعته. وهذا المذهب ترد عليه إرادات، قد روي عن مثل عمران بن حطان وهو من يدعو إلى مذهبه، وروي أيضا عن عدي بن ثابت وكان قاص الشيعة في زمن، بل روي عنه ما يقوي بدعته في حديث علي: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. على كل، العبرة في هذا الباب هي بالصدق والإتقان. وقد سبق التنبيه في الدرس الماضي أن رواية من روى من أئمة الحديث عن بعض المبتدعة إنما حصلت اضطرارا حيث تحمل أولئك المبتدع أحاديث لم يتحمل غيرهم اضطر للعلم لا أخذها عنه تقديما لمصلحة حفظ السنة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كانوا كما سبق يحذرون من بدعهم يحذرون منهم. قال رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن أي في الراوي. والمراد به أي المراد بسيء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، يعني تساوى الاحتمالان. سيء الحفظ يحتمل أنه حفظ ويحتمل أنه لم يحفظ، والاحتمالان متساويان، فلذلك يتوقف في روايته حتى يأتي ما يشهد له، فإذا جاء ما يشهد له قبلت روايته إلا الأصل أنها مما يتوقف فيه، والتوقف يعتبر تضعيفا. قال: وهو على قسمين. الأول: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، يعني إذا كان سوء الحفظ ملازما للراوي في جميع حالاته يعني لم يطرأ عليه في آخر حياته، وإنما هو سيء حفظ من قبل ومن بعد فمثل هذا أطلق عليه بعض أهل الحديث، أطلق على حديثه الشاذ. وأكثر المحدثين يطلقون على حديثه الضعف فيقولون ضعيف، بعضهم يقول شاذ، لكن هذا اصطلاح خاص، وهو إطلاق الشاذ على تفرد الضعيف. وجد هذا لبعض الأئمة، بل وجد من الأئمة من يطلق على تفرد الضعيف منكر، لكن الذي عليه العمل الغالب لأهل الحديث هو إطلاق الضعيف على حديث سيء الحفظ، فيطلقون عليه ضعيف، يقولون هذا إسناد ضعيف فيه فلان بن فلان سيء الحفظ. قال: أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي. طارئا يعني حدث في بعض الفترات من فترة حياته، إما في آخر حياته أو في أولها، هذا ماذا يسمى؟ الذي يكون ثقة ثم يتغير حفظه بعد أمد، مختلط، يسمى مختلط. فإذا سوء الحفظ إما أن يكون ملازما للراوي وهذا ضعيف، وإما أن يكون طارئا وهذا إيش؟ المختلط. قال: أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره، يعني قد يسوء حفظه ويتغير لكبر السن، كعطاء بن السائب وسعيد بن ياسر الجريري وسعيد بن أبي عروبة تغير حفظهم للكبر. قال: أو لذهاب بصره. وجد من عمي فتغير حفظه باعتبار أنه كان يعتمد على كتبه، يمثلون بعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. قال: أو لاحتراق كتبه، يذكرون أن عبد الله بن لهيعة الظاهر احترقت كتبه فاختلط تغير حفظه، أن بعض العلم يرى أنه ضعيف من قبل ومن بعد، سواء احتراق كتبه أو أي طارئ يطرأ له، غرق الكتب أو سرقة الكتب وما إلى ذلك. قال أو عدمها، يعني سواء بهذه الأسباب أو بغيرها، أو عدمها عام من قوله لاحتراق كتب، يعني عدم الكتب سواء كان بالاحتراق أو بغيره كالغرق أو السرقة أو التلف بأي سبب من الأسباب. قال أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، أي ساء حفظه، كان يعتمد على كتبه فحصل لها ما حصل من الاحتراق أو أي آفة أصيبت بها، أو كذلك ذهب بصره فلم بعد ذهب بصره ما يستطيع أن يرجع إليها فساء حفظه لذلك. قال فهذا هو المختلط، والاختلاط هو فساد العقل، تغير العقل، وغالبا ما يكون في آخر العمر لكبر السن أكثر المختلطين من هذا الباب، يقولون كبر فساء حفظه كبر فساء حفظه، ومنهم من يشغل بشيء فيسوء حفظه كأن يتولى القضاء كما في شريك نخعي شريك القاضي تولى القضاء فساء حفظه، يعني يشغل بالقضاء بين الناس فيسوء حفظه للحديث التي يحفظها. والاختلاط كما سمعت الغالب أنه لكبر السن وما يسمى بالخرف، وقد يكون أيضا لمرض أو عاهة يمرض فيختلط بسوء حفظه، أو مصيبة تنزل به كان يموت قريب من أقربائه يعزه فيختلط، نعم، أو من المصائب ذهاب كتبه باحتراق أو غرق أو سرقة أو ما إلى ذلك من الأسباب، وما إلى ذلك من الأسباب. قال والحكم فيه، أي المختلط، أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل. حديث المختلط إذا كان ثقة قبل أن يختلط فينظر في أحاديثه، فما حدث به قبل أن يختلط قبل، وما حدث به بعد أن يختلط رد. هذا إذا تميز حديثه السابق عن اللاحق، أما إذا لم يتميز حديثه السابق عن اللاحق فيرد حديثه، يعني لا يدرى من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. كيف تعرف أن هذا الحديث روي عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ من خلال التلاميذ، خلال التلاميذ، فترجع إلى الكتب المصنفة في المختلطين، ومن أحسنها وأوسعها كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من رواة ابن الكيال رحمه الله، فيذكر لك الراوي المختلط ثم يقول روى عنه فلان وفلان قبل الاختلاط، ويذكر من روى عنه بعد الاختلاط. فإذا كان الراوي ممن ذكر بالرواية عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، وإذا كان من روى عنه بعد الاختلاط رد حديثه. أحيانا قد تعرف من روى عنه قبل من بعد من خلال البلدان، فقد يكون مثلا في العراق غير مختلط، لما انتقل إلى الشام اختلط مثلا، فتقبل رواية أهل العراق عنه وترد رواية أهل الشام، وهكذا من خلال القرائن المحتفة بهذا الراوي. فالخلاصة أن المختلط ما حدث به قبل الاختلاط قبل، وما حدث به بعد الاختلاط إيش؟ رد. وإذا لم يتميز هل هذا رواه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط يرد، يتوقف فيه، والتوقف يعتبر تضعيفا. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز. يعني ما عرفنا هل هذا الحديث رواه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، حدث به قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط عليه. قال وإذا لم يتميز توقف فيه، والتوقف يعتبر تضعيفا، يعتبر المتوقف فيه من قسم المردود. قال وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه. قال الأظهر أن معناه الشيخ الذي اختلف العلماء في اختلاطه وعدمه ولم يترجح لهم فيه مقال، ويدخل فيه من اشتبه ابتداء اختلاطه واختلف الناس فيه سعيد بن أبي عروبة، ويدخل فيه أيضا من اختلط ثم رجعه عقله ثم اختلط ولم تتميز أحواله كعالم. على كل من اشتبه الأمر فيه، القول بحمل هذه العبارة على أن المراد اشتبه الأمر في اختلاطه وعدمه، هل اختلط أو لم يختلط، يعني يتوقف فيه حتى يتبين. قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. كيف تعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط؟ باعتبار التلاميذ. كيف تعرف ما حدث به قبل الاختلاط مما لم يحدث به بعد الاختلاط؟ باعتبار تلاميذ، تنظر إلى تلاميذه. فإذا نص إمام من الأئمة على أن فلان وفلان وفلان رووا عنه قبل الاختلاط قبلت حديثهم. ومن سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط يراد حديثه. طيب هل هذا واضح؟ هذا ما يتعلق برواية المختلط. فسيء الحفظ إما أن يكون سوء الحفظ ملازما له أو طارئا عليه. فالملازم له هو الضعيف من قبل ومن بعد، ولا يقبل حديثه إلا إذا توبع، والطارئ هو المختلط. وعرفنا أن الاختلاط سببه قد يكون لكبر أو ذهاب بصر أو مصيبة تصيب الإنسان، وعرفنا حكم رواية المختلط وأنها تقبل إذا حدث به قبل الاختلاط ويرد ما حدث به بعد الاختلاط، هذا إذا كان هو نفسه ثقة أو صدوق ثم طرا عليه الاختلاط. أين هذا؟ وهذا كله إنما هو فيما حدث به معتمدا على حفظه، أما ما اعتمد به على كتاب حدث منه فهو مقبول مطلقا، كما حدث به قبل اختلاط وتميز، ثم حدث به بعد اختلاط ولم يتغير عما حدث به قبل. إذا لم يتغير يقبل، لكن إذا وأيضا بشرط أن يكون كتابه محفوظا ما حصل له تغيير أو تبديل، لأن بعض من اختلط كانوا يدخلون عليه في حديثه فلا يتنبه. فنعم رد رواية المختلط إذا كان يعتمد على حفظه، أما إذا اعتمد على كتابه ولم يحصل لكتابه تغيير أو تبديل فإنه يقبل، يقبل. والاختلاط إنما هو يعني ماذا، علة تطرأ على العقل، فساد في العقل. أما الكتاب إذا سلم من التغيير والتبديل فيقبل حديثه ما دام أنه ثقة أو صدوق.